أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وما يزيد يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد عليه. لا زال الكلام في أن الاستحابة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة، وقال أن الاستحابة القليلة حكمها أن تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطن. والمتوسطة تزيد عليها بغسل للصف. ثم يذكر الاستحاضة الكثيرة بأنها تزيد على ما ذكر في الحالتين السابقين في غسلين آخرين: غسل للظهرين وغسل للعشاءين تجمع بينهما. يقول: وما يسيل، يعني أن الدم إذا غمس القطنة فإما أن يسيل أو لا يسيل، فإذا سال الدم عن القطنة فهذه استحاضة كثيرة. وما يسيل يعني الدم الذي يسيل في الاستحاضة الكثيرة، يجب له جميع ما وجب في الحالتين. المقصود بالحالتين يعني مر علينا في الحالة الأولى والثانية، يعني في الاستحاضة القليلة والمتوسطة، في أنه يجب الوضوء لكل غسل وتغيير يجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة وغسل للصبح. طبعا ليس هناك نص واضح يقول بأن الاستحاضة المتوسطة تزيد على القليلة والكثيرة تزيد على ما سبق، وإنما نحن مع النص في فرض الاستحاضة المتوسطة. إذا وجد نص فهو وإلا فلا، في الكثيرة كذلك، فنحتاج إلى الدليل في وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة وتغيير القطنة والغسل للصبح. أما الوضوء لكل صلاة فوقع الخلاف بين الفقهاء، بعضهم يعني ليس هناك نص واضح في هذه المسألة في أن وجوب لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة، ولذلك بعضهم استدل بعموم آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا هذه الآية عامة تشمل حالة الاستحاضة الكثيرة، ورد هذا الدليل كما في المستمسك وغيره على أنه يمكن الخروج عن هذا العموم بما دل على إجزاء الغسل عن الوضوء في بعض الموارد كآية الجنابة: وإن كنتم جنبا فتطهروا. فقالوا بأن هذا العموم عموم الآية لا ينفعنا هنا، لأنه يمكن أن نقول أنه في بعض الموارد أجزأ الغسل عن الوضوء، فهذا العموم كحال الجنابة، فهذا العموم لا ينفع. لذلك بعض المعاصرين ذهب في تعليقته على العروة بأن الأظهر عدم وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة. أما تغيير القطنة فمر الكلام عليها سابقا وأنه محل إشكال، يعني لم يثبت بدليل واضح، ومر الكلام عليه كما يذكر في كشف اللسان بأنه لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه. أما الغسل للصبح فيتدل عليه الأخبار الآتية، لأن الأخبار التي ذكرت في باب الاستحاضة الكثيرة تذكر الأقسام الثلاثة جميعا. تدل على وجوب الأغسال الثلاثة في الاستحاضة الكثيرة روايات كثيرة، منها رواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول: فإذا جاز الدم الكرسفة تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجد الدم الكرسف صلت بغسل واحد. فهي الآية هذه الرواية صريحة في أن في الاستحاضة المتوسطة إذا لم يجد الدم الكرسف صلت بغسل واحد، غسل واحد، وفي الكثير ثلاثة أغسال: غسل للغداة يعني صلاة الصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشاء. إذا يقول المصنف: وما يزيد يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد عليهما، يعني على ما وجب في الحالتين، أنها تغتسل أيضا للظهرين تجمع بينهما ثم العشاءين كذلك. وقالوا: إذا لم يجمع فقد يجب غسل لكل صلاة. لذلك رأيت بعضهم ذهب إلى أن إذا حصل التفريق بين الصلوات فتأتي بخمسة أغسال. وكأن ظاهر الروايات هو أن الغسل في قوله عليه السلام مثلا: والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وفي بعض الروايات يقول: اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وهذا كناية عن عن الجمع بين الصلاتين. وللمغرب والعشاء غسلان تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح. ففي بعض الروايات أنها تؤخر الظهر وتعجل بالعصر حتى تجمع بينهما بغسل واحد. هذا كناية عن الجمع بين أنه الغسل الواحد يستوجب الجمع بين الظهرين والعشاءين. ثم يقول: وتغيير الخرقة فيهما. احنا مر علينا سابقا تغيير القطنة، الآن تغيير الخرقة. الخرقة توضع فوق القطنة ويستدلون على ذلك بما دل على وجوب التطهير من الخبث، لأن القطنة إذا غمس الدم القطنة تحصل رطوبة في القطنة فتنجس الخرقة وإن لم يصل الدم إليها بالرطوبة المصرية، وإذا سال الدم فالأمر أوضح. لذلك يعلل بهذا التعليل، وهذا التعليل لاحظون أنه ما ذكر في الاستحاضة المتوسطة لأنه لم يحصل غمس القطنة. يقول: وتغيير الخرقة فيهما، يعني في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، أي في الحالتين الوسطى والأخيرة. لماذا؟ يقول: لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة. الخرقة التي تلامس القطنة، القطنة تلك صارت فيها رطوبة من أثر الغمس، فبالرطوبة المصرية تتنجس الخرقة. يقول: وإن لم يصل إليها فتنجس، يعني فتنجس الخرقة. ومع السيلان واضح، يعني إذا سال الدم فالأمر الأمر أوضح بعد، يعني أنه التنجس يحصل مباشرة يصل الدم إلى الخرقة. بينما إذا لم يصل الدم، وفرضنا أن الدم لم يصل إلى الخرقة، فبالرطوبة المصرية يكفي في تنجس الخرقة. يقول: وفي حكم تغييرها تطهيرها، لأنه المقصود هو التطهير في الحقيقة. فإما أن تغير أو تطهر، وفي حكم تغييرها تطهيرها. ثم يقول: وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدهن الموجب له قبل فعل الصلاة. الآن يذكر الشارح هذه المسألة. يقول أن المعتبر في وجود الدم في الحالة المتوسطة أو الكثيرة الذي يوجب الغسل هو أن يكون في وقت الصلاة، لو لا حتى لو كان قبل وقت الصلاة، مثلا افترض قبل الظهرين بساعتين ثلاثة مثلا صار الدم كثير فوجب الغسل ثلاث أغسال، فهل المعتبر أن يكون كثرة الدم قبل وقت الصلاة؟ لا، في وقت الصلاة يعني عند دخول الصلاة الكثرة معتبرة. المسألة الكلام في هذه المسألة. يقول: وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له، الضمير يرجع للغسل له أي للغسل، مع وجود الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها يعني في غير وقت الصلاة، كما افترضوا لو كان قبل الصلاة كان الدم كثير يعني استحاضة كثيرة، وعند وقت الصلاة قل الدم صار كالحالة الثانية متوسطة، فحينئذ تعمل بأي وظيفة، بوظيفة الكثيرة أو المتوسطة. يقول: العبرة أنه قبل الصلاة وليس في وقت الصلاة، فإذا بمعنى ذلك أنه لو رأت الدم الكثير قبل الصلاة ولكن عند وقت الصلاة قل فتأخذ بحكم الكثيرة، فوظيفته وظيفة الاستحاضة الكثيرة. يقول: قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له أي للدم بعده أي بعد خروجه، بعد خروج الدم إذا مغتسلت سابقا فبها ما مغتسل. يعني مثلا افترضوا إذا اغتسلت للمتوسط غسل للصبح ثم صار الدم كثير بعد يغتسلت الصبح ما يحتاج جزء ذلك الغسل، ثم تأتي بغسلين آخرين للظهرين والعشاء. يقول: كما يدل عليه خبر الصحاح. الآن ما هو الدليل على أن كثرة الدم أو يعني استعضاء كثيرة أو متوسطة أن المعتبر هو قبل وقت الصلاة وليس عند دخول وقت الصلاة؟ يقول: يدل على ذلك رواية الصحاح، رواية الصحاح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: فلتغتسل ثم تحتشي، أول مرة تغتسل ثم تحتشي وتستذفر، تستذفر من الزفر، الزفر بمعنى الريح النتنة أو الريح الطيبة، فإذا تستذفر يعني تستخرج الريح الخبيثة، وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم، لاحظوا هذا متى تنظر؟ بعد الظهر والعصر ثم لتنظر، لاحظوا، وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. فإذا ظاهر الرواية أنه جعل اعتبار أن المستحاضة تعتبر بالدم فيما بينها وبين المغرب، يعني صلت الظهر والعصر في الوقت الذي بين الظهرين والعشاءين تنظر حالها، فإذا لم يصل الدم حينئذ لا ليست ذات استحاضة كثيرة بل متوسطة، ومتوسطها غسل الصبح المفروض أنها فعلته، فلا يحتاج إلى غسل للعشاءين. فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ وتصلي عند وقت كل صلاة. فالآية مطلقة تشمل حالة ولو كثر الدم عند وقت صلاة المغرب، إطلاق الرواية هكذا. فإذا المعتبر بالدم أن يكون قبل وقت الصلاة، وهذا عليه كثير من الفقهاء، وإن كان المسألة خلافية. يقول: وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له. ليس هناك نص واضح في الروايات أن المعتبر هو الدم في وقت الصلاة، يعني مثلا كما في رواية الصحاف يقول بعد الظهرين لتنظر حالها، فإذا كان الدم لم يسد من القطنة فإذا استحاضة متوسطة فتتوضأ وتصلي، لا يحتاج إلى غسل. يعني ولو كثر الدم عند وقت صلاة المغرب قبل أن تصلي، باعتبار أن الرواية بإطلاقها تشمل هذه الحالة إطلاق الرواية، وليس هناك روايات أخرى تصرح بأن المعتبر هو عند الصلاة حالها ما هو، بل قبل وقت الصلاة. لذلك يقول: وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له، يعني ولا شاهد له في الروايات. إلى هنا انتهى الكلام في الاستحاضة الذي هو من موجبات الغسل. ثم يدخل في الموجب الآخر وهو النفاس. يقول: وأما النفاس بكسر النون، النفاس طبعا النفاس في اللغة قد يطلق على الدم وقد يطلق على نفس الولادة، ولكن تلاحظون أن الإصطلاح راح يقول أن المقصود بالنفاس هو الدم الولادة. يقول: وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة. زين، هذا الدم متى يكون دم النفاس؟ يكون مع الولادة، قبلها، بعدها. إذا خرج الدم قبل الولادة هل يعتبر نفاس فتجري عليه أحكام النفساء؟ أو المعتبر بعد الولادة فإذا رأت الدم مع الولادة لا تجري عليه أحكام النفساء؟ يقول: فدم الولادة معها، أي مع الولادة، معها يعني مع الولادة، وليس قبلها ولا بعدها. فما هو الدليل على أن دم النفاس هو الذي يكون مع الولادة؟ يستشهدون بذلك على جملة من الروايات، منها رواية زريق عن أبي عبد الله عليه السلام في الحامل ترى الدم، قال عليه السلام: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة. فإذا خرج رأسه لم تجب عليها، لاحظوا، تصلي يعني تقوم بأفعالها التكليفية الطبيعية، تصلي حتى يعني إلى أن، حتى الغائيات، حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة. إلى أن قال: وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس. لاحظوا تعبير الرواية أنه متى يكون دم النفاس؟ يقول: عند ذلك، متى؟ عند خروج أول جزء من الوليد. يقول: وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج، يعني يمكن أن يخرج دم ولكن دم المخاض. وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، لاحظوا يعني خروج أول جزء من الولد الذي سيعبر الولد إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس. فإذا عبر أنه دم النفاس عند أيش؟ عند يكون عندما يخرج جزء الولد، يعني أول جزء من المولود، فإذا يكون مع الولادة. الدم الذي يخرج مع الولادة هو دم النفاس وليس قبله. ثم يقول الشارح، يقول الشارح راح يفصل أكثر، يقول بأن يقارن خروج جزء، يعني بأن يقارن الدم، فاعل يقارن هو الدم، بأن يقارن الدم خروج جزء وإن كان منفصلا. قد يكون جزء منفصل يكون وإن كان منفصلا، المهم خروج أول جزء من الموجود. لذلك سيأتي إذا خرج متقطعا مثلا ما حكمه، سيأتي. يقول بأن يقارن خروج جزء، يقارن خروج أول جزء من الموجود وإن كان منفصلا، يعني متقطعا مثلا إذا تقطع الجنين، مما يعد آدميا، يعني طالما أنه يعد آدمي يعد إنسان فهذا يكفي. فهنا يعد آدميا، هنا سواء كان تام الخلقة أو لا، يعني وإن كان ناقص الخلقة. فمما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، أو مبدأ نشوء الآدمي، يعني ربما مثلا افترضوا الآن حصل الخلاف في أن المضغة والعلقة هل هو مبدأ نشوء الآدمي يشملهم الحكم، فمع خروج المضغة أو العلقة هذا الدم الذي يخرج معه هو دم نفاس؟ طبعا خلاف بين الفقهاء. الشارح يبين هذه المسألة، يقول وإن كان مضغة مع اليقين، يعني مع اليقين أن المضغة هو منشأ آدم، في بعض الكتب مثلا في المصباح المنير في أغلب الموارد غيره أنه المني ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا، يعني المني لا يعتبر منشأ نشوء آدم، ثم يتحول إلى لحم وهو المضغة. علقة ثم مضغة، فالمضغة قطعة من اللحم، كأنه بعضهم يعني كأن عبارة الشارح أنه أقرب ما يكون أن المضغة يمكن أن تكون منشأ نشوء الإنسان، مبدأ نشوء الإنسان. يقول وأما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، أصلا قطعة الدم، فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان، إذا افترضنا أنه حصل العلم أو حصل اليقين بأن العلقة هو مبدأ نشوء الإنسان، كان دمها نفاسا، أيضا الدم الذي يخرج مع العلقة يصير نفاس. يقول إلا أنه بعيد أن العلقة مبدأ نشوء الإنسان، هذا بعيد، يقصد أن العلقة أن تكون هي مبدأ نشوء الإنسان هذا بعيد. لذلك في المستمسك وغيره ذكروا أن كون العلقة بل حتى المضغة أنها مبدأ نشوء الإنسان الأمر غير واضح، ليس على هذه الدرجة من الوضوح. لذلك بعضهم لم يفتي بأنه، إما لم يفتي أو استشكل في أن يكون الدم الخارج مع المضغة أو العلقة هو دم نفاس. لذلك حتى تعبير الشارح معلق على العلم أو اليقين، يقول وإن كان مضغة مع اليقين، أما العلقة فإن فرض العلم بكونه مبدأ نشوء إنسان كان دمه نفاسا إلا أنه بعيد، يستبعد أن يكون العلاقة مبدأ نشوء الإنسان، لذلك الدم الأذى الخارج معها لا يحكم عليه بأنه نفاس. يقول أو بعدها، هذا عطف على معها، يعني فدم الولادة معها مع الولادة أو بعدها أي بعد الولادة. طبعا الدم الخارج بعد الولادة هذا لا شك أنه نفاس، لأنه القدر المتيقن من النفاس، قدر متيقن. ولكن الخلاف إذا يحصل ربما يحصل مع الولادة أو قبلها، لذلك ليس هناك خلاف بين الفقهاء في أن الدم الذي بعد الولادة هو دم نفاس. أو بعدها بأن يخرج الدم بعد خروجه، يعني بعد خروج الولد أجمع، لأنه إذا لم يخرج أجمع لا يقال بعد الولادة، لأن الولادة لم تتم بعد، لذلك ربما تطول فترة الولادة، فلا يقال بعد الولادة إلا أن تتم الولادة أجمع، بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع. الآن فرع في هذه المسألة أنه ولو تعدد الجزء منفصلا أو الولد، إذا صار جنين تقطع الجنين وخرج منفصلا، يعني أجزاء أجزاء متقطعا، أو لا تعدد الولد أكثر من مولود، ففي كل ولادة له نفاس. الأمر الأكثر غموض هو أنه بخروج كل جزء يعتبر نفاس أو لا. يقول ولو تعدد الجزء منفصلا، يعني أجزاء منفصلة متقطعة، أو الولد، يعني أو تعدد الولد، فلكل نفاس وإن اتصل. يقول لكل جزء يخرج نفاس، لكل ولد يخرج نفاس، وإن حصل التعدد في الأجزاء أو في الأولاد. التعليل الفقهاء في هذا في أن لكل جزء نفاس ولكل ولد نفاس، هو أنه التعليل هو أنه يكتفى بولادة، يعني بخروج الجزء، في أن هذا هو المعتبر في دم الولادة الموجود في الروايات. يعني بتعبير آخر، ولادة ناقصت في صدق الولادة عرفا، ولادة ناقص، فلذلك الجزء المتقطع يعتبر وليد ناقص، فيقولون أنه يكتفى بالولادة الناقصة في أنه تعتبر عرفا ولادة، لذلك الدم الخارج مع الجزء المتقطع يعتبر نفاس، فلكل جزء إذن يكون نفاس. يقول فلكل نفاس وإن اتصل، وإن يعني اتصل النفاس بآخر. ثم يقول ويتداخل منه، يعني من النفاس ما اتفق فيه. افترضوا مثلا خرج جزء أو خرج ولد في اليوم الأول من الشهر، ثم خرج جزء أو ولد آخر في اليوم الخامس من الشهر، فبين الولادة الأولى والولادة الثانية 5 أيام، النفاس أكثره 10، فحينئذ الوليد الأول الولادة الأولى نفاسها 10 أيام إذا افترضنا، فالخمسة الأولى والخمسة الثانية تشترك مع النفاس الثاني. أحسنتم. يعني يوم واحد بالشهر يبدأ النفاس، يعني مع الولادة، مع خروج أول جزء وخرج هذا الجزء، فمن أول يوم تحسب نفاس. اليوم الخامس هي خامس نفاسها، خرج ولد آخر أو جزء آخر فيبدأ نفاس ثاني. فطبعا إذا رأت إذا حصل نفاسها الثاني في اليوم الخامس ينتهي النفاس الثاني يوم 15. فالخمسة الأخيرة مختصة بالنفاس الثاني، والخمسة الأولى مختصة بالنفاس الأول، والخمسة المتوسطة مشتركة بين النفاس الأول والثاني. هذا اللي عبر عنه بالتداخل بين النفاسين، يتداخل النفاس الأول مع النفاس الثاني في الخمسة المتوسطة. في مثالنا هذا، في مثالنا الخمسة المتوسطة يحصل التداخل. هذا يقول إذا حصل نفاس فيمكن أن يتداخل إذا صار متقاربا. يقول ما يفرق يعني سواء كان أكو انفصال في مدة طويلة أو لا مدة قصيرة. فمعنى ذلك أنه لا، مثلا افترضوا أول ما أصدر هذا النفاس إذا صار اتصال بعد ما ثمرة، يعني أن النفاس متقارب في يوم واحد يحصل نفاسه فيحصل 10 أيام. ولكن يرد يقول بأنه سواء كان أكو اتصال أو انفصال ما يفرق، يعني لا يقال أنه إذا أكو اتصال ف يعني بتعبير أخ أحسن هذا الفرق يصير بين الحالين، أنه مع الاتصال قد لا يظهر التعدد في النفاس. فربما بعضهم يظهر أنه لا نفاس واحد يعني اتصال، يقول لا وين صار اتصال، طالما حصل تعدد يتعدد النفاس بتعدد خروج الأجزاء. ويتداخل منه أي من النفاس ما اتفق فيه. ثم يقول واحترز بالقيدين، أي قيدين؟ قيد مع الولادة أو بعدها. واحترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا. العلة ما هو؟ هو الأخبار. الأخبار لم تذكر أن النفاس قبل الولادة، مثل خبر زريق قال أنه إذا خرج رأسه عند خروج عند ذلك يصير دم نفاس، وبعد الولادة قلنا هذا قدر المتيقن. أما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا بل استحابة، يعتبر إلا مع إمكان كونه حيضا. فإذا خرج قبل الولادة، الولادة إذا خرج دم فيعتبر يحكم عليه بأنه استحاضة. نعم إذا أمكن كونه حيضا، كما لو الشرط المهم هنا هو أقل الطهر 10 أيام، فإذا أمكن كونه حيضا لا يحكم بأنه حيض، إذا لم يمكن فيحكم عليه بأنه استحاضة. على كل حال لا يحكم بأنه نفاس، إما يكون حيضا أو استحاضة. ثم يتكلم المصنف في يقول أقله مسماه وهو وجوده في لحظة، يتكلم عن أقل النفاس وأكثره، والحمد لله رب العالمين.